بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أسأل الله سبحانه أن يجعلني وإياكم من المقبولين. وتقدم معنا الكلام عن أسباب النزول، وعرفنا أن هذا العلم مطلوب من المسلم الإحاطة به من أجل أن تتوثق صلته بالقرآن، خاصة في شهر القرآن، وأن معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية ويعين على معرفة الحكمة من التشريع، سواء كان بالتحليل أو بالتحريم، كما أن معرفة سبب النزول يثبت الوحي ويجعله مستقرا في الأذهان ويرفع توهم الحصر. وعن طريق معرفة سبب النزول نعرف اسم من نزلت الآية فيه أو في شأنه، وكذلك نعرف أن هذا السبب داخل دخولا أوليا تحت معنى الآية. أيها الإخوة الكرام، توقف بنا الكلام عند تعدد الوقائع في آية واحدة، يعني قد يقال سبب نزول الآية كذا ويذكر سبب، أو نزلت هذه الآية في شأن كذا وكذا ويذكر سبب آخر. ماذا نصنع في تلك الحال؟ نقول إذا كانت الروايتان صحيحتين ولا تعارض بينهما يحمل على تعدد السبب. يعني مثلا آية اللعان، لو أن إنسانا يعني اتهم زوجته والعياذ بالله بالزنا، فلا يطلب منه أن يأتي بأربعة شهود، وإنما يحلف هو أربع مرات أن هذه المرأة قد زنت، وأنه رآها تزني، وأن هذا الحمل الذي في بطنها ليس منه. إذا كان هناك حمل يحلف أن هذا الحمل ليس منه، وفي المرة الخامسة يقول لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. فلو أن الزوجة اعترفت بالزنا ترجم، لو أنها نفت فإنها تطالب بأن تحلف أربع مرات بأنها ما زنت، وأن هذا الرجل قد كذب عليها، وأن هذا الحمل الذي في بطنها منه. وفي المرة الخامسة تقول غضب الله علي إن كان من الصادقين. هذا التشريع نزل بسبب من في رواية أن الذي جاء فاتهم زوجته بالزنا هو هلال ابن أمية الواقفي رضي الله عنه، في رواية أخرى أن الذي اتهم امرأته بالزنا هو عويمر العجلاني رضي الله عنه. نقول لا تعارض، يمكن أن يكون هذا الصحابي قد جاء ثم جاء آخر بعده فشكى من الواقعة نفسها فنزلت الآية في السببين معا، يحمل ذلك على تعدد الواقعة، على تعدد الواقعة، لأنه لا تعارض أصلا. طيب، أحيانا يكون هناك روايتان لكن يمكن أن نرجح إحداهما على الأخرى. مثال ذلك ما رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متكئ على عسيب، فمر بنفر من اليهود، مر على جماعة من اليهود، فقال بعضهم لبعض لو سألتموه عن الروح. نعرف اليهود دائما كانوا يحاولون طرح الأسئلة في محاولة إحراج الرسول صلى الله عليه وسلم، فبعض اليهود سلط بعضا من أجل أن يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الروح، فقام صلى الله عليه وسلم ساعة ورفع رأسه. يقول ابن مسعود فعرفت أنه يوحى إليه فقال قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. طيب انتبهوا أيها الإخوان، راوي هذه القصة من؟ عبد الله بن مسعود. أين حصلت؟ في المدينة، لأن مكة ما فيها يهود. من الذين سألوا عن الروح؟ اليهود. طيب في سنن الترمذي عن عبد الله بن عباس قال قالت قريش لليهود أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل، اللي هو يعنون النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم اليهود سألوه عن الروح، فسألوه فأنزل الله ويسألونك عن الروح. هذه الحادثة الثانية رواها عبد الله بن عباس، ويدل على أنها وقعت في مكة، أن وفدا من قريش ذهب إلى اليهود في المدينة وعرف منهم هذا السؤال ورجعوا سألوا الرسول في مكة، وأن السائلين هم المشركون. طيب لو أردنا أن نرجح بين الروايتين سنرجح الرواية الأولى. ليه؟ لأن راويها ابن مسعود أقدم إسلاما من ابن عباس. واضح أخوانا، لأن ابن عباس الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي عبد الله بن عباس عمره 13 سنة، لما سئل كم كان عمرك حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توفي وأنا غلام ختين، يعني مختون، وكانوا لا يختنون الغلام حتى يبلغ. في بعض الروايات التحديد أنه 13 عاما. فمعنى ذلك ابن عباس على كلا التقديرين لم يكن حاضرا القصة، الحاضر هو ابن مسعود، لذلك نرجح روايته على رواية ابن عباس رضي الله عن الجميع. طيب أيضا من الأحوال أن تستوي الروايتان في الصحة، ويكون نزول الآية عليهما معا بعيد لتباعد الزمان. مثال ذلك ما رواه البيهقي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة وقد مثل المشركون به. متى كان ذلك؟ في أحد، لما جدعوا أنفه وقطعوا أذنه وبقروا بطنه واستخرجوا كبده، رسول صلى الله عليه وسلم وقف على عمه وهو في تلك الحال فقال لأمثلن ب70 منهم مكانك. العمل فيك ده أنا بعمل فيه 70. فأنزل الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وإن صبرتم لخير للصابرين. هذه رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه بأن الآية نزلت يوم طيب رواية أخرى رواها الترمذي والحاكم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار 64 ومن المهاجرين 6، يعني مجموع 70، منهم حمزة فمثلوا به، فقالت الأنصار لئن أصبنا منهم يوما كهذا لنربين عليهم، لنربين يعني لنزيدن، لنربين من الربا، والربا هو الزيادة، ومنه قول الله عز وجل فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعني زادت الأرض. من آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فهؤلاء الجماعة من الأنصار قالوا لئن أصبنا منهم يوما مثل هذا لنربين عليهم. فلما كان يوم فتح مكة أنزل الله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. يا أخوان أنتم صاحين، الرواية الأولى تذكر أن هذه الآية نزلت متى؟ في غزوة أحد. غزوة أحد كانت سنة كم؟ 3. والرواية الثانية رواية أبي تذكر أن هذه الآية نزلت يوم الفتح، ويوم الفتح كان سنة كم؟ 8. كان سنة 8، يعني بينهم 5 سنين. ما نستطيع أن نقول بأنه نجمع بين الروايتين، فما عندنا إلا حل من 2، إما أن نحملها على تكرر النزول، يعني هذه الآية نزلت يوم أحد ثم نزلت يوم الفتح، ولا غرابة، يوم أحد نزلت لأن هناك سبب، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأمثلن ب70 مكانا، ويوم الفتح نفس الشيء، الأنصار رضي الله عنهم كانوا مغتاظين على المشركين أهل مكة لأنهم آذوا الرسول صلى الله عليه وسلم، والأنصار ما نسوا يوم أحد لما شجت جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته أسنانه السفلية ودخلت حديدتان في وجنتيه عليه الصلاة والسلام، وبلغ من شدة يعني هاتين الحديدتين، لأن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه لما خلع واحدة ندرت معها ثنيته، جاء خلع الثانية برضو ندرت ثنيته رضي الله عنه، فالأنصار قالوا هذا الكلام، لذلك سعد بن عبادة لما أخذ الراية قال اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، لا قريش بعد اليوم، يعني ما خلاها سر في نفسه، لا أعلم، اليوم يوم الملحمة، ملحمة يعني حرب طاحنة، اليوم تستحل الحرمة، ما في شيء اسمه حرم ولا مكة ولا ذا، اليوم بس دم، لا قريش بعد اليوم. رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه قال اليوم تعظم الحرمة. طوال شال الراية من سعد بن عبادة، يعني أحاله له التقاعد، أداه لولد قيس بن سعد بن عبادة، وده تصرف في غاية الحكمة من الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الرجل اللي هو المتلمذ أحيانا المحارب أخواننا يكون فيه نوع من الرهق، نوع من الاندفاع، بحكم أنه يملك السلاح وعنده القوة ممكن يفعل ما لا ينبغي، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم شال منه لأنه ده نفسيته ما مستقرة في الوقت ذا. بعدين عشان الأنصار ما ينفخ الشيطان فيهم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم شال الراية من سيدكم أداها ليزول ثاني من غفار ولا من أسلم ولا من ثقيف، لا قوالي أداها لولده، شال من أنصاري وخدتها في أنصاري، شال من سيد الأنصار وأعطاها لولد سيد الأنصار، كأنه ما تغير شيء. لكن قيس بن سعد فهم الدرس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يهز حرمة مكة، يريد يفتح مكة لكن بأقل قدر من الدماء ومن الحرب. ولذلك نقول أيها الإخوان بأن هذه الآية تحمل على أنها تكرر نزولها، كما قال الزركشي رحمه الله في البرهان قد ينزل الشيء مرتين تعظيما لشانه وتذكيرا به عند حدوث سببه وخوف نسيانه. واضح أيها الناس؟ طيب في أمثلة، يعني قالوا الفاتحة نزلت مرتين، مرة في مكة ومرة في المدينة، وقالوا آية الروح نزلت مرتين، مرة في مكة جوابا على سؤال المشركين، مرة في المدينة جوابا على سؤال اليهود. لكن في بعض العلماء أنكر حكاية تكرر النزول هذه، إذا لم يبقى أمامه إلا الحل الثاني، وهو العمل بإحدى الروايتين وإهمال إحداهما. الكلام ده واضح يا إخواننا؟ طيب أيضا أيها الإخوان على العكس، يعني إحنا الآن قلنا قد تتعدد الأسباب والآية واحد، على العكس قد تتعدد الآيات والسبب واحد. ما مثاله؟ مثال ذلك يعني سبب واحد نزلت فيه آيتان، ما أخرجه البخاري من حديث زيد بن ثابت. زيد بن ثابت ده الكاتب بتاع الوحي، رسول صلى الله عليه وسلم تعرفون بأنه ما كان يكتب ولا يقرأ عليه الصلاة والسلام، وإنما ينزل عليه جبريل بالوحي وبحكمة الله عز وجل يتم الحفظ، كما قال سبحانه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، يعني قراءته، ثم إن علينا بيانه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما كان تنزل الآية أو الآيات يدعو واحدا من كتاب الوحي كالخلفاء الأربعة، أبو بكر كان يكتب، عمر، عثمان، علي، زيد بن ثابت، بن مسعود، معاوية، نبي سفيان وغيرهم، يعني بعضهم أحصل كتاب الوحي فبلغ بهم يعني 42 نفسا. فدعا زيد بن ثابت وأملى عليه هذه الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فجاء ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى، فقال: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجاهدت. فأنزل الله عز وجل: غير أولي الضرر. غير أولي الضرر، فصارت الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. واضح يا الإخوان؟ ما واضح؟ طيب، في آية أخرى نزلت بالسبب نفسه، يقول زيد بن ثابت: كنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لواضع القلم على أذني إذ أمر بالقتال. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر ما ينزل عليه، إذ جاء أعمى فقال: يا رسول الله، كيف لي وأنا أعمى؟ يعني الجهاد كيف وأنا أعمى؟ فأنزل الله: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. لاحظتم قول الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر في سورة النساء. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج في سورة التوبة. آيتان كلاهما نزل بسبب مجيء الأعمى، سواء كان ابن مكتوم أو غيره، وأنه شكى للرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يستطيع الجهاد. طبعا ممكن يكون الأعمى في المرة الثانية غير ابن أم مكتوم، يعني ممكن يكون الرجل في حديث التوسل المعروف. نعم. ومن أمثلته أيضا أيها الإخوان أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، لا أسمع الله ذكر النساء بشيء في الهجرة. يعني أم سلمة رضي الله عنها قالت رسول صلى الله عليه وسلم: الآيات نزلت في شأن الهجرة كلها في شأن الرجال، النساء ما نزل فيهم شيء. فأنزل الله: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض. بعضكم من بعض، كيف يعني بعضكم من بعض يا مجاهد؟ كيف بعضكم من بعض؟ مين من الثاني؟ المرأة من الرجل؟ إيه يعني ممكن الاثنين. بعضكم من بعض يعني نحن الرجال من النساء، باعتبار أننا جميعا خرجنا من أرحام أمهاتنا. ممكن بعضكم من بعض، النساء من الرجال، باعتبار الخلقة الأولى أن حواء خلقت من ضلع آدم. دي معلومة مهمة عشان لو واحد من النساء افتخرت عليه لأنه لولانا ما جيتوا، يقول له لولانا احنا انتوا ما جيتوا. طيب اذا هذه الآية نزلت بسبب سؤال أم سلمة، وأخرج الحاكم أيضا أن أم سلمة قالت يا رسول الله تذكر الرجال ولا تذكر النساء، يعني آيات القرآن كلها في الرجال ما في شيء في النساء، فأنزل الله عز وجل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم الحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فهنا أم سلمة سألت ونزل بسبب سؤالها آيتان، وفي كلتا الآيتين ذكر للنساء بجوار ذكر الرجال. ولذلك أخوان أصلا إحنا ما عندنا المشكلة بتاعت رجال ونساء، هذه الإسلام حسمها، إنما النساء شقائق الرجال، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يعني قضية الذكورة والأنوثة كما يقول أهل العلم وصف فرضي لا تأثير له في الحكم، في أشياء مخصوصة خص الله بها الرجال أو خص بها النساء من أجل الطبيعة، لكن الحكم العام وليس الذكر كالأنثى، وهذا الذي يوافق الفطرة والواقع والشرع. الناس الذين يريدون أن يجعلوا الذكر كالأنثى والأنثى كالذكر في كل شيء، هؤلاء يخالفون الواقع والفطرة والشرع. الشرع الترتيب الجسماني ليس الذكر كالأنثى، الاستعداد الفطري ليس الذكر كالأنثى، القوى العقلية والمواهب الكسبية ليس الذكر كالأنثى. ولذلك واحد من الناس من العوام، يعني من عامة الناس، يعني سمع إحدى النساء المسترجلات وتتكلم إنه المرأة والمرأة نصف المجتمع ولا بد المرأة تدخل مع الرجل وتزاحم الرجال، ما في حاجة اسمها ليس الذكر كالأنثى. وزول عام مسافر قال له والله الكلام ده صح، ليس الذكر كالأنثى. قال له كيف؟ قال له صارعيني. هذا بفهمه هو، قال له تصارعيني؟ طبعا سكتت، بهت الذي كفر. هذا كلام صحيح، لأنه ليس الاستعداد واحدة، ليست قوة التفكير واحدة، ليس التذكر واحدة، ليست العاطفة واحدة. ميز الله الرجال في أشياء وميز النساء في أشياء. هذه قضية معلومة لعلها ستأتي معنا في آية الدين في قول الله عز وجل فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما، أو في قراءة إن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، بأن المرأة في الغالب اهتمامها بأمور البيت والمطبخ والملابس والتجميل ورعاية العيال، وليس لها اهتمام في الغالب بالأمور المالية وضبط الحسابات والتفكير في المشروعات وكذا. وما في واحد يعترض يقول لي لا والله أنا عارف ليس مسارة في العمارات، مرة فاتحة مكتبة عقارات شغالة سمسارة، ولا عارف ليه مرة كذا. نقول هذا من الشاذ النادر، والشاذ لا حكمة. كما قد يوجد من الرجال والعياذ بالله من هو مستأنس بحيث إن زوجته قوامة عليه، تحشر أنفها في كل شيء، أقعد يبعد، قوم. نقول هذا شاذ، وإلا الأصل بالفطرة أن الرجل ما يقبل هذا، سواء كان عنده دين ولا ما عنده دين، صح ولا لا؟ الله يهدي الجميع. طيب أنا لو تكلمت زيادة هتنسوا اللي قلناه، فنتوقف عند هذا الحد. أسأل الله أن يجعل هذه الكلمات نافعة لي ولكم، وأن يجعلها لنا جميعا في صحائف الحسنات، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. في سؤال من الشيخ طيب يقول توفي رجل وهو متزوج امرأتين لديه أولاد من زوجة والأخرى لم تنجب، فكيف تكون نصيب الزوجتين؟ نصيب الزوجتين الثمن، الثمن يعني كل واحد عنده واحد على 16، واحد على 16 يعني الثمن يقسم بينهما سواء في ذلك الكبيرة والصغيرة، القديمة والجديدة، الشوهاء والجميلة، الولود والعقيم، كلهم سواء الثمن بينهم. إذا كانوا أربعة برضو الثمن بينهم، ما يكون واحد على كما 32. نعم. يقول إني أغمض عيني في صلاة التراويح والتهجد لكي أخشع وأستمع وأتدبر، لأن النظر إلى أقفاء الناس والفرش الملونة يشغلني عن الصلاة، ما الحكم في ذلك؟ هو أخوان نحن من رحمة الله علينا إن نحن بنصلي في الفضاء، ما عندك شيء تنظر فيه أصلا، وبعدين حتى النور اللي ركبوه جل الناس طفوه ما دايرين أنوار، ثم إن الفرش التي نصلي عليها ليس فيها يعني زخارف ولا زركشة تلهي الناس، لذلك نقول الأصل لأن الإنسان يرمي ببصره نحو موضع سجود، إذا كان هناك ما يشغله ويشوش عليه صلاته فلا حرج عليه أن يغمض عينيه، ولو كان تغميض العينين يجلب الخشوع فلا حرج، ما عليك حرج يا أخانا. يقول من كان يحب أحد الإخوان لطيب خلقه ودينه وحسن سمته وصلاحه ليخبره بأنه يحبه في الله. نعم، رسول صلى الله عليه وسلم واحد من الصحابة قال له يا رسول الله إني أحب فلانا في الله، فقال صلى الله عليه وسلم هل أخبرته؟ فقال لا، قال إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره، ليقل له إني أحبك في الله، وليقل له أخوه أحبك الله الذي أحببتني من أجلي. لكن أخواننا المحبة في الله ما معناها؟ ما معناها؟ دي حكاية مهمة جدا، لأنه مرات بعض الناس لما يكون زول صاحب نكتة ويقعد في مجلس ويفرفش بالناس يقوم واحد يقول له أنا بحبك في الله، هذا كلام غلط، هذا كلام غلط. المحبة في الله معناها أن تحب الشخص من أجل أفعاله وأقواله التي يحبها، يحب الله، أحبه لأنه مواظب على الجماعة، لأنه عف اللسان، لأنه كثير الإحسان، لأنه معظم لحرمة الدين، لأنه محب للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لأنه إنسان خاشع، لأنه إنسان متواضع ونحو ذلك، دي محبة في الله. أما إن تحب إنسان مثلا لجمال شكله دي ما محبة في الله، حب إنسان لأنه زول مهندم يبيس دي ما محبة في الله. ها كذا، زي واحد من الناس قال والله فلان ده أحسن زوج، كيف أحسن زوج؟ كيف؟ قال والله لو شفته ما شاء الله عمة وشاي العصاية يبدل، يا سلام، هذه ما قيمتها، شاي العصاية من عصاية يبدل بها في النار بعدين، فتدرك بأن موازين الناس فيها يعني نوع من الخلل واللخبطة. متى نقول سبحان الملك القدوس؟ هل نقولها بعد السلام من الوتر أم بعد صلاة التراويح أم دبر كل صلاة؟ لا، بعد الوتر، هذا هو الثابت عن أمنا عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الوتر قال ثلاثا سبحان الملك القدوس يرفع بها صوته، ولذلك من السنة أخواننا بعد الوتر إن نقوله سبحان الملك القدوس ثلاث مرات. هل يجوز للحاج والمعتمر الذاهب من السودان الإحرام من جدة؟ نعم يجوز، يجوز للحاج الإحرام من جدة. أخي متخلف عقليا وقد بلغ الحلم ولكن لا يوجد من ينظفه من النجاسة إذا قضى حاجته إلا أمي وهي طاعنة في السن وزوجتي، فهل يجوز لها ذلك؟ كيف العمل إذا كان لا يجوز لها؟ لا يا أخي، زوجتك ما تقوم بالأمر، طالما إن الوالدة موجودة وأنت موجود، نسأل الله أن يعظم أجركم ونسأل الله أن يكشف عنكم البلاء وأن يشفي أخاكم. حقيقة هو بلاء يا أخواننا، والله عز وجل قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، ما تدري لعل في هذا خير، فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لكن يا أخي زوجتك ما يحل لها الاطلاع على عورة أخيك، لأنه ما في ضرورة، ما في ضرورة. حتى في حال التطبيب نقول إذا في طبيب رجل ما نخلي الطبيبة تكشف على عورة الرجل، فقم بهذا الأمر أنت، أنت ولا تكلف أمك. أما إذا كان يعني في مشقة من جهة أنك أحيانا تخرج إلى العمل الذي تقتات منه وليس أحد في البيت سوى أمك، فلتقم بهذا وليعظم الله أجرها، لكن زوجتك ما يجوز لها ذلك. مر بنا بالأمس أن القاتل يكون أخا لولي القتيل، ولا تنتفي منه صفة الإيمان، فكيف نجمع بينه وبين قوله تعالى ومن قتل مؤمنا، لا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه الآية أيها الإخوان فيها كلام كثير لأهل العلم، والصحيح والذي عليه جمهور العلماء أن هذه الآية مقيدة بالآية التي في النساء وتكررت مرتين، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. أيهما أعظم، الشرك ولا القتل؟ الشرك. الله عز وجل قال زول مات وهو مشرك ما في طريق للمغفرة، أما ما كان دون الشرك من قتل نفس أو ارتكاب فاحشة أو شرب خمر أو غير ذلك فهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ولذلك يا أخواننا القاتل لو أن إنسانا قتل مؤمنا وحكم عليه بالقصاص وقتلوه، بنغسله بنكفنه بنجيبه في المسجد ونصلي عليه وندعو له اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، ولو كان كافرا ما فعلنا به ذلك. وأيضا نفس المعنى يا أخي في قول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فهنا سماهم مؤمنين رغم أنهم اقتتلوا. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر ومعه الحسن ابن فاطمة عليهما السلام وقال إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وفعلا أصلح الله به في العام الذي سمي عام الجماعة له سنة 40 أو 41 من الهجرة، فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين رغم أنهم تقاتلوا. واضح؟ فالقاتل لا تسلب عنه صفة الإيمان حتى لو قلنا بظاهر الآية، لا يلزم من الخلود نفي الإيمان. نعم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل منا الصيام والقيام واجعله خالصا لوجهك الكريم. اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر المبارك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر المبارك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر المبارك من النار. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. اللهم اجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، واجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك. اللهم كما جمعتنا فيه نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم، أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، أن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.